دروس وعظ من معاني رمضان.
ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله وبياكم، وطبتم وطاب مجلسكم وممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم تحت لواء سيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، إخواني الكرام، سنتحدث في لقائنا هذا إن شاء الله عن حدثين تاريخيين، وعلى فرق السنين بينهم إلا أنهما كانا في العاشر من رمضان. ولكن الحدث الأول يروي لنا كيف أن المسلمين إذا هجروا دينهم وركنوا إلى الدنيا وأقفلوا عقولهم وتركوا سنة نبيهم ذلوا وأهينوا، بل حتى قد يصل بهم الحال إلى أن تحول مساجدهم إلى كنائس. نعم، لا عجب في ذلك. ففي سنة 615 للهجرة استولى الفرنجة على ثغر دمياط وأخذوه عنوة وجعلوا الجامع فيه كنيسة، وكان ذلك في اليوم العاشر من رمضان. هذا مثال كيف أن المسلمين إذا هجروا دينهم ولم ينصروا ربهم فإن الله تبارك وتعالى لا ينصرهم، ولكنهم في الوقت ذاته إذا تمسكوا بدينهم وإذا علموا مكمن الخطأ والمشكلة فعالجوها بدينهم وعالجوها بقرآنهم وسنة نبيهم، فإنهم يتمسكون بحبل متين هو حبل الله العلي القدير. وحاشا لله أن يرد من تمسك بعروته الوثقى، وأن يرد من يتمسك بحبله المتين. الحدث الآخر يروي لنا كيف أن المسلمين إذا تمسكوا بهذا الحبل المتين وإذا وثقوا بنصر الله تبارك وتعالى تنقلب الموازين رأسا على عقب. فإذا كانوا قد هزموا أمام الصليبيين في معارك وحولت مساجدهم إلى كنائس، إلا أنهم حينما يتوكلون على الله تبارك وتعالى ويعقدون العزم مع الله عز وجل على نصرة الإسلام، فإن الله ناصرهم، فهو القائل سبحانه: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذه المعركة هي معركة المنصورة التي لم يكن النصر فيها حليف المسلمين فحسب، بل إن الأمر أعجب من ذلك وأقوى من ذلك. ففي اليوم العاشر من رمضان أيضا سنة 648 للهجرة كانت هذه المعركة، حيث انتصر المسلمون على لويس التاسع ملك فرنسا، وأسر هو وقتل عدد كبير من جنوده، ثم أطلقه المسلمون. فقال لويس التاسع هذا بكتابه ملاحظاته واقتراحاته عن كيفية الحرب على المسلمين بأسلوب جديد، فيقول في مذكراته: إن حرب السلاح لم تعد تنفع مع هؤلاء المسلمين، والحرب الوحيدة هي حرب الكلمة. لذلك عمد الغزو الفكري إلى إبعاد المسلمين عن الإسلام، والذي تم تتويجه بسقوط الخلافة الإسلامية على يد عميل الإنجليز مصطفى كمال لعنه الله وأخزاه الله. وإذا أردنا أيها الإخوة الأحبة أن نفهم مدى العداء الصليبي ومدى الحقد الصليبي على المسلمين وعلى بلادهم وعلى شعائرهم ودينهم، لابد أن نرجع إلى بداية عهد الإسلام لننظر ونشاهد تاريخ الإسلام كاملا، كيف كان المسلمون وكيف كان عزهم وكيف كانت الدولة الإسلامية هي الدولة الأولى في العالم، وكيف أن الصليبيين ما توانوا يوما عن وضع المكائد وتخطيط المكائد للمسلمين. فبعد أن قامت في المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم السلام، بعد أن أقيمت دولة الإسلام فيها، ودولة الإسلام هذه هي التي تحمي دمار المسلمين وبيضة الإسلام وتنشر الهدى بين الناس عن طريق الجهاد، بدأت الحروب بين الإسلام والكفر وبين جيوش المسلمين وجيوش الكفار في معارك متلاحقة وفي منتهى الغلظة والشدة. فكان النصر في هذه الحروب كلها للمسلمين، والمسلمون وإن هزموا في بعض المعارك ولكنهم كانوا يكسبون الحرب، وما خسروا حربا من الحروب مدة 6 قرون كاملة، بل ظلوا منتصرين في جميع الحروب 6 قرون متوالية، وظلت الدولة الإسلامية هي الدولة الأولى في العالم طوال هذه المدة، ولم يقع هذا في تاريخ الجنس البشري من غير المسلمين أبدا، ولا حدث مع غير دولة المسلمين. ولكن الكفار ولا سيما الدول الأوروبية لم يكونوا غافلين عن الإسلام للبطش به ولا عن المسلمين لتدمير كيانهم، فكانوا كلما سنحت لهم فرصة شنوا هجوما على المسلمين أو دبروا لهم كيدا. وفي أواخر القرن السادس الهجري الموافق 11 الميلادي وأوائل القرن السابع الهجري الموافق 12 الميلادي، أحست دول أوروبا بما آل إليه نظام الحكم في الدولة الإسلامية من تفكك في الولايات عن جسم الدولة واستقلال الولاة بأهم شؤون الحكم الداخلي من جيش ومالية وسلطان وغير ذلك، حتى كانت أشبه بالاتحاد بين دول منه بالوحدة للدولة الواحدة. ولم يبقى للخليفة في بعض الولايات سوى الدعاء له على المنابر وصك النقود باسمه ومبلغ من المال يرسل من الخراج. أحست بذلك دول أوروبا فجردت الحملات الصليبية على المسلمين، وكانت الحرب الصليبية التي استمرت مدة قرن تقريبا، وفي هذه الحرب هزم المسلمون واستولى الكفار على بلاد الشام كلها، فلسطين ولبنان وسوريا، ومكثوا فيها 10 سنين حتى إنهم احتفظوا ببعض البلدان كطرابلس الشام مدة 100 عام. وإن كانت المعارك بين الصليبيين والمسلمين إخواني لم تنقطع طوال 100 عام، ومحاولات المسلمين لاسترداد البلاد التي غلبهم الصليبيون عليها لم تفتر، ولكن هذه الحروب ضعضعت الأمة الإسلامية وأنزلت مكانة الدولة الإسلامية، وخسر المسلمون الحرب فيها وهزموا أمام الكفار، وكان النصر فيها للكفار على المسلمين، وإن كان لم يحصل فيها نصر للكفار على الإسلام لا فكريا ولا روحيا، إنما هو عسكري. وقد أصاب المسلمين منها من الذل والانكسار والهوان ما لم يخطر على قلب بشر، ولذلك تعتبر هذه الفترة فترة الحروب الصليبية فترة هزيمة للمسلمين، فإنهم بالرغم من انتصارهم في النهاية على الصليبيين وطردهم من بلاد الإسلام، إلا أنهم لم يستأنفوا السير في الفتوحات، أي لم يستأنفوا الحروب مع الكفار. فما أن انتهت الحروب الصليبية حتى جاء المغول، فكانت مذبحة بغداد وكارثة الإسلام فيها، وذلك في سنة 656 للهجرة، ثم كان سقوط دمشق في يد المغول بعد ذلك في نفس السنة، إلى أن كانت معركة عين جالوت، ف ثم كان القضاء على المغول فيها. ولكنهم وقتها إخواني اتخذوا إزاء الأحداث والنكبات والمصائب التي وقعت فوقهم أي فوق المسلمين، اتخذوا حيالها إجراء الحياة أو الموت، أي أنه لو لم يقف المظفر قطز ومن معه من أمة الإسلام موقف الدفاع عن دين الله ونصرته واعتبار ذلك قضية مصيرية لرأينا دولة الإسلام قد سقطت منذ ذلك الحين، ولرأينا المسلمين بعد 7 قرون فقط من رسالة الحبيب المصطفى سيعيشون في ظل الحكم الجبري الجاهلي، ولكن اعتبارهم لها قضية مصيرية هو الذي جعلهم يقفون هذا الموقف، وهو الذي جعلهم ينصرون الإسلام في أحلك وأصعب المواقف التي مرت على تاريخ المسلمين. وعلى أثر القضاء على المغول في معركة عين جالوت تحركت مشاعر الجهاد في نفوس المسلمين وأحسوا باستئناف حمل الدعوة إلى العالم، فبدأت غزوات المسلمين للكفار، وبدأ الجهاد ضد البيزنطيين، وبدأت المعارك، وبدأ تتابع النصر، وكان ذلك في أواخر القرن 7 الهجري. واستأنفت والحمد لله أمة الإسلام الفتوحات، واستمرت الحروب وتتالت المعارك، وكان النصر فيها دائما للمسلمين، فإنهم وإن كسروا في بعض المعارك فقد كانوا يكسبون الحروب وينتصرون فيها ويفتحون البلدان، وكانت الدولة الإسلامية هي الدولة الأولى في العالم. أيها الإخوة الأحبة، وقوع المسلمين في نكبات وفي مآزق ثم خروجهم منها وقد تعافوا وصلتهم بالله تبارك وتعالى أقوى، هي التي جعلت ذلك الملك الفرنسي يقول إن حرب السلاح لم تعد تنفع مع هؤلاء المسلمين، والحرب الوحيدة هي حرب الكلمة. صدق فيها وهو كاذب، فإن تجربة الحروب الصليبية كشفت عما في طبيعة المسلمين من قوة خارقة تنزل على المسلم فجأة، تنقله من عبد إلى سيد، ومن مهزوم إلى منتصر، ومن أسفل درك الانحطاط إلى أعلى درجات العلا والمجد. وما نور الدين زنكي وصلاح الدين الأيوبي إلا مثل خالد بن الوليد وسعد بن أبي وقاص على ما يفصل بين صدر الإسلام والحروب الصليبية من فواصل الزمن ومختلف الأحداث، فأصالة المسلمين أصالة أعمق من الزمن وأثبت من الثبات أمام المصائب والأحداث، فطبيعتهم طبيعة الأصيل، والأصيل يظل أصيلا مهما لحقه من جوع ومهما ناله من عسف واضطهاد. فهذا الإسلام الذي يفعل في النفسية وفي شخصية المسلم هذا الفعل هو الذي يوجد الأصالة في الجيل الذي يعتنقه ويحمله ويعمقها في الأجيال مهما طال الزمن ومهما حصل من ركود، فإن مدى تأثير الإسلام يتجاوز رؤية البصر ويتجاوز رؤية البصيرة والإدراك، بل يتجاوز رؤية الرؤى والأحلام. ولذلك لا يطلب من الأمة الإسلامية الآن أن تحرر نفسها، وإنما يطلب منها أن تحمل الدعوة الإسلامية إلى العالم لنشر الهدى فيه وإنقاذه مما يحيق به من سيطرة وذل واستعباد وظلم وكفر وضلال. ومن هنا كان لزاما أن يطلب من الأمة إنقاذ الناس لا أن تحرر نفسها فقط، فإنها مسؤولة أمام الله، ويجب علينا أن نرجع وأن نوعي الأمة وأن نذكرها بحقيقتها بأنها خير أمة أخرجت للناس. نعم، من خلال الحروب الصليبية اكتشفوا السر الذي يحمله المسلمون وهو الإسلام، فالإسلام بعقيدته هو منشأ هذه القوة العظيمة في المسلمين. هذه العقيدة التي يحملها المسلمون ليست كما يظن البعض أنها عقيدة مجرد عقيدة روحية، بل هي عقيدة سياسية، وهو دين فيه نظام، أي أن الطريقة العملية لتطبيق هذه العقيدة ولإيجادها في الحياة وفي معترك الحياة هو إقامة دولة إسلامية، أو هو وجود دولة إسلامية تحمي بيضة المسلمين وترعى شؤونهم. ولذلك فكر الكافر المستعمر في طريقة يغزو بها هذا العالم الإسلامي، فوجد أن خير طريق هو سلوك الغزو الثقافي عن طريق التبشير ليكسبوا النصارى إلى جانبهم، وليثيروا شكوك المسلمين في دينهم، ويزعزعوا عقيدتهم، وبذلك يوجدون الانقسام بين المسلمين وغيرهم من رعايا الدولة الإسلامية، بل حتى أن المسلمين لا يعتبرون أصلا أن لهم دولة إسلامية، وبالتالي يضعفون قوة المسلمين. وهذا ما حصل بالفعل، فبعد أن كان المسلمون يحملون الكثير من أسباب القوة، بعد أن كان المسلمون يحملون الكثير من أسباب القوة، أولا من عقيدتهم الإسلامية السياسية، ثانيا من هذه الدولة التي ترعى شؤونهم وتحميهم وتطبق عليهم الإسلام، هذا الإسلام الذي يرى منه الذمي قبل المسلم العدل في تطبيقه، والذي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. وكان من أسباب القوة عند المسلمين أيضا هو أن النصارى في بلاد المسلمين، والنصارى الذين هم من رعايا دولة الإسلام، كانوا يقفون صفا واحدا بجانب المسلمين ضد الصليبيين، فكان هذا مما يذهل الصليبيين. فكيف وهم أبناء دين واحد وهم النصارى، كيف لنصارى الشام أو نصارى مصر مثلا أن يقفوا بجانب المسلمين ضد أبناء دينهم؟ كان هذا أمر عجيب وغريب، ولكن لا عجب في ذلك، فالنصارى وأهل الذمة الذين كانوا يعيشون في بلاد المسلمين كانوا يرون العدل الكثير في تطبيق أحكام الإسلام عليهم. المهم إخواني، فكر الصليبيون كثيرا وحاولوا ضرب أسباب القوة عند المسلمين حتى يستطيعوا أن يقضوا عليهم من الداخل، فكانت الغزوات التبشيرية والثقافية، وكان من نتاج هذه الحملات الصليبية الجديدة أن سقطت الخلافة الإسلامية رمز قوة المسلمين، وكانت هي أولى الفواجع والنكبات التي عاشت بها الأمة الإسلامية في ذلك الوقت، ونزلت بساحة الإسلام، والتي تكاتفت عليها معاول الصليبية واليهودية. نعم، إنها إسقاط الخلافة الإسلامية والقضاء على رمز قوة المسلمين ووحدتهم. وكان بالطبع هذا ضمن سلسلة الحروب الصليبية، ولكن هذه المرة بنوع مختلف. وبالرغم من أن القضاء على الخلافة الإسلامية جاء نتيجة خطة صليبية يهودية بدأت عشية انتهاء الحروب الصليبية، كما يقول أحد مؤرخيهم ويدعى ديجو فارا، الذي قال: إن الخطة للقضاء على الدولة العثمانية الإسلامية قد بدأت عشية انتهاء الحروب الصليبية عام 690 للهجرة، واستمرت حتى حققت أهدافها عام 1918 للميلاد. نعم، إن أصل العداوة، هكذا يقول هذا المؤرخ، إن أصل العداوة المزمنة التي يشعر بها الأوروبيون للأتراك راجعة إلى العداء الشديد الواقع بين النصرانية والإسلام. وصدق الله تبارك وتعالى عندما قال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وكان إسقاط الخلافة الإسلامية العثمانية من خلال خطة خبيثة تقضي بتنفيذ انقلاب عسكري، وتوقيته جاء نتيجة المواقف الصلبة التي وقفها الخليفة عبد الحميد من مخططات هرتزل التآمرية على فلسطين. فقد تمكن هرتزل والحاخام اليهودي موشيه ليبي بعد توسط السفارة الألمانية من مقابلة الخليفة عبد الحميد في إسطنبول. وتخيل يرعاك الله كيف أن كبار رجال الدين اليهود وكبار المسؤولين الصليبيين لا يستطيعون أن يقابلوا خليفة المسلمين إلا بوساطة وإلا بإذن. هذا الخليفة الذي كان في أواخر الدولة العثمانية والتي كان يقال عنها الرجل المريض، إن كان هذا رجل مريض هرم شيخ كبير، فكيف كانت دولة الإسلام لما كانت في أوج قوتها؟ نعم، لم يستطيع أن يدخل عليه إلا بعد وساطة وبعد إذن. وتقدم هرتزل من الخليفة الذي شككت فيه كثير من الأقلام والجهات وأنه باع فلسطين كما علمونا في المدارس. فاسمع إلى ما قاله هرتزل للسلطان عبد الحميد الثاني حتى يتبين لك مدى عزة المسلمين وقوتهم لما كان عندهم دولة تسمى دولة الخلافة. قال له: مولانا صاحب الشوكة جلالة السلطان، لقد وكلنا عبيدكم اليهود بتقديم أسمى آيات التبجيل والرجاء. عبيدكم المخلصون اليهود يقبلون التراب الذي تدوسونه ويستعطفونكم للهجرة إلى فلسطين المقدسة ولقاء أوامركم العالية الجليلة. نرجو أن تتفضلوا بقبول هديتهم 5,000,000 ليرة ذهبية. ولما كان السلطان عبد الحميد قد أحيط علما مسبقا بقرار المؤتمر العالمي للصهيونية في سويسرا وهو على علم بوصول المهاجرين اليهود من روسيا، لذا كان يفهم ما يقصده الوفد اليهودي من هديته. لذلك وبعد أن استمع إلى هذا العرض أمر مرافقه أن يطردهم من القصر، وأصدر على الفور أمرا بمنع هجرة اليهود إلى فلسطين. وكان موقف الخليفة العثماني السلطان عبد الحميد الثاني كان هذا الموقف الصلب منه هو المؤذن بإقامة الخطوة الأولى والضربة الأولى ضد الإسلام والمسلمين بإسقاط الخلافة وإلغاء الخلافة الإسلامية. فقد قام مصطفى كمال وهو من يهودي الدنما بحركته وتم خلع الخليفة عبد الحميد، وصدر القرار المشؤوم بإلغاء الخلافة الإسلامية وتحويل تركيا إلى دولة علمانية، وتبع ذلك إلغاء اللغة العربية وإلغاء التشريعات الإسلامية واعتماد الزي الأوروبي ورفع الأذان باللغة التركية وإلغاء المدارس والمحاكم الشرعية وإلغاء التقويم الهجري ومنع حجاب المرأة المسلمة وإلغاء المسجدين وإغلاق المسجدين الكبيرين في إسطنبول آيا صوفيا ومحمد الفاتح. كما قامت السلطة بإعدام مئات من العلماء. ثم بعد إسقاط الخلافة وإلغائها جاءت الخطوة الثانية وهي اتفاقية سايكس وبيكو واجتياح العالم الإسلامي وتقسيمه بين إنجلترا وفرنسا وروسيا. ثم بعد ذلك وعد بلفور. ثم تسارعت حلقات التآمر الأخرى، وكان كل ذلك مرفقا بالحملات التبشيرية والغزو الثقافي على بلاد المسلمين، مما أظهر النزعة القومية في بلاد المسلمين. فصار العربي يقول أنا عربي، وصار التركي يقول أنا تركي، والكردي يقول أنا كردي، والسوري يقول أنا سوري، والمصري يقول أنا مصري، ونسوا أن الله تبارك وتعالى يقول إنما المؤمنون إخوة. ثم بعد ذلك صارت الدول تقوم على أساس علماني ونظم وضعية. أما الولايات المتحدة الأمريكية إخواني فقد كان لها دور خاص وماكر ومستمر في مسلسل التآمر الصليبي على العالم الإسلامي. ويكشف رئيس قسم التخطيط في وزارة الخارجية الأمريكية ومساعد وزير الخارجية الأمريكية ومستشار جونسون لشؤون الشرق الأوسط وهو المدعو أويوجين روستو على خلفية الحقيقة للجرائم الأمريكية في دول العالم الإسلامي. فيقول هذا أويوجين: يجب أن ندرك أن الخلافات القائمة بيننا وبين الشعوب العربية ليست خلافات بين دول أو شعوب، بل هي خلافات بين الحضارة الإسلامية والحضارة المسيحية. لقد كان الصراخ محتدما ما بين المسيحية والإسلام منذ القرون الوسطى، وهو مستمر حتى هذه اللحظة بصور مختلفة. ومنذ قرن ونصف خضع الإسلام لسيطرة الغرب، وخضع التراث الإسلامي للتراث المسيحي. فالروح الصليبية يا أمة الإسلام ما طفئت جذوتها عند الصليبيين والنصارى والمسيحيين وبلاد الغرب منذ القرن الحادي عشر الميلادي حتى القرن العشرين والواحد العشرين. واسمع إلى ما قاله غورو عندما دخل إلى بلاد الشام ووصل إلى قبر صلاح الدين، فقال: ها قد عدنا يا صلاح الدين. ركل قبر صلاح الدين رحمه الله ورضي الله عنه، ركله برجله وقدمه وقال: ها قد عدنا يا صلاح الدين. أليس ذلك دليلا واضحا على الروح الصليبية التي يتمتع بها قادة الغرب وقادة فرنسا وبريطانيا في القرن العشرين؟ واللورد الليمبي قائد الحملة لفتح القدس ماذا قال عندما دخل إلى القدس؟ قال: الآن انتهت الحروب الصليبية. وكان يقصد ما قاله بكل دقة من أن هزيمة المسلمين لم تتحقق للصليبيين وحملاتهم التي بدأت قبل ثمانية قرون في عهد صلاح الدين إلا عندما انهاروا من الداخل وكانوا سندا للكافر في تطبيق نظامه عليهم. فاليوم للأسف المسلمون، ومن نتائج الغزو التبشيري والفكري، فالمسلمون ما عادوا بحاجة، فالصليبيون ما عادوا بحاجة إلى الاستعمار المباشر، بل إنهم جندوا وعلموا ودرسوا وثقفوا الكثير من المطبوعين بثقافتهم والكثير من المطبوعين بفكرهم السياسي، فعلموهم ودربوهم ليكونوا أمثالهم. فصار الصليبي هو من أبناء جلدتنا، ولكنه يفكر بعقلية الصليبي. وصار المسلمون يظنون أن الديمقراطية لا تتعارض مع الإسلام، وصار بعض المشايخ يقولون: ما لا يخالف الإسلام فهو من الإسلام. وصار الجهاد يعبر عن الغلظة وعن الوحشية عند المسلمين وعلى الإرهاب. وصارت الحدود وإقامتها والعقوبات في الإسلام صارت تدل على الدموية التي يعيش بها المسلمون. وصار المسلمون وللأسف لا يرون أن دينهم هو عقيدة ونظام، ولا يرون أن عقيدتهم هي عقيدة سياسية، وهي عقيدة ينبثق عنها تطبيق نظام كامل. لا يرون ذلك، بل إنهم يرون أن أعطي ما لقيصر لقيصر وأعطي ما لله لله. فصار المسلمون يقولون: الدين لله والوطن للجميع. وصار يرى في نفسه أنه لا يستطيع أن يقدم للإسلام والمسلمين أكثر من الصلاة والصيام ويعني طاعة الله تبارك وتعالى الفردية، ولكنه لا دخل له لا بنصر الإسلام، ولا دخل له بالسياسة في الإسلام، ولا دخل له في الجهاد، ولا دخل له في أي شيء يعيد للإسلام أمجاده القديمة. وصار بسبب هذا الانهزام الفكري أمام الحضارة الغربية الأوروبية صار علماء المسلمين ومثقفي المسلمين يبررون للغرب أحكام الإسلام، بل وتؤلف الكتب التي تعبر عن ذلك. فمثلا هناك كتاب الإسلام في قفص الاتهام، وهذا يدل على الانهزام الذي حصل عند المسلمين، فصاروا يبررون أحكام دينهم ويبررون أحكام شريعتهم حتى توافق أو تساير الحضارة الغربية. إخواني، نحن لا نريد أن نبكي على اللبن المسكوب، ولكننا نريد أن نشخص المشكلة حتى نعالجها بكتاب الله وسنة رسوله، ونتكلم هذا الكلام حتى تعلم الأمة أنها لن يصلح حالها إلا بما صلح به أولها بخلافة على منهاج النبوة، بخلافة تحمي حياض المسلمين. وقد علم ذلك الصليبيون، يعلمون أن المسلمين الآن هم في أشد الحاجة إلى حبل الله تبارك وتعالى حتى يتمسكوا به فيخرجوا من هذا الانحطاط الذي هم فيه. فقد قال وصرح مسؤول في وزارة الخارجية الفرنسية عام 1952 ميلادي قائلا: إن العالم الإسلامي عملاق مقيد، عملاق لم يكتشف نفسه حتى الآن اكتشافا تاما، فهو حائر قلق كاره لانحطاطه وتخلفه، وفي حالة من الكسل والفوضى، غير أنه راغب في مستقبل أحسن وحرية أوفر. فلنبذل كل جهدنا حتى لا ينهض، فلنبذل أي الصليبيون، فلنبذل كل جهدنا حتى لا ينهض، فإذا عجزنا عن تحقيق هذا الهدف بإبقاء المسلم متخلفا فقد بوئنا بإخفاق خطير، وأصبح خطر العالم العربي وما وراءه من الطاقات الإسلامية الضخمة خطرا دائما ينتهي به الغرب وتنتهي به وظيفته الحقيقية كقائد للعالم. إذن إخواني، فإن الموضوع هو موضوع واحد ليس غير، ألا وهو الأمة الإسلامية. فالأمة الإسلامية متى تحركت كان التحرير، ومتى اندفعت يكون الإنقاذ، ومتى زمجرت خر الجبابرة ساجدين. فالمسألة كلها أن تتحرك ثم تندفع ثم تزمجر، فتكون السعادة والهناء، وتكون الطمأنينة والاستقرار، ويعم الناس التقدم والازدهار. فالأمر كله أن تتحرك الأمة الإسلامية في هذا الوجود. اللهم يا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين، ويا قاهر الظالمين والمتجبرين، يا رب استعملنا ولا تستبدلنا، يا رب استعملنا لنصرة دينك ولا تستبدلنا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا متشوقون إلى نصرك، فعجل بالنصر والتمكين. والحمد لله رب العالمين. إلى أن ألقاكم في لقاء آخر، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
دروس من معاني رمضان.
ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا.
Allah'a emanet olun.